بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا الوقت من الزمن بين مغرب وعشاء الثامن من ذي الحجة لعام 1431 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، نتواصى ونتذاكر بما يسره الله عز وجل، فإن الذكرى فيها خير وبركة ينتفع بها المؤمن، كما أخبر الله عز وجل بذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويتذكر بها الخاشعون، كما أخبر الله عز وجل بذلك، سيذكر من يخشى. وكل هذا التذكير يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه على العبد أن يذكر ويتذكر. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفضل الله على العباد كثير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كانت سلامتهم من فضل الله عليهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإنما شاهدنا هذه الآية أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضلا من الله علينا، وكانت رحمة مهداة. هو الذي بعث في الأميين، هذه الأمة أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية. وقال الله عز وجل في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذا يدل على أن هذه الأمة أمية ونبيها أمي. والأمي هو الذي لا يحسب لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قد يقول قائل من أمته في ذلك الزمان وبعده: من كان يكتب ويقرأ المكتوب. يقال هذا وصفها على حسب كثير منها، وإلا فيوجد منها من هو يقرأ المكتوب ويكتب، إنما هذا وصفها. ولهذا حث الله عز وجل بل أمر بالقراءة والكتابة، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيكون بالنسبة للأمم غيرها، ويكون هذا وصفها هكذا الأمة الأمية. هذا فضل الله عليهم، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي يعلمهم آيات الله عز وجل المنزلة عليه، فيحفظونها ويقرؤونها ويكتبونها. وكانت تكتب في الصحف وتكتب في الجلود وفي اللخاف وغير ذلك مما كان بأيديهم يحتفظون بها ويحفظونها في صدورهم ويزكيهم. وفعلا زكاهم، فقد كانوا من قبل على حالة سيئة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها جعفر رضي الله عنه في خطابه مع النجاشي كما ثبت عند أحمد في المسند، كما ثبت عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أنهم لما هاجروا أرسلت قريش في إثرهم وأرسلت مع الرسولين بالهدايا ويطلبون من النجاشي أن يرد قومهم إليهم، فهم أعلم بهم وأقر بهم عينا. قال: لا الله لا أسلمهم ولا أكاد. وحتى يريد حتى يعرف عنهم، ثم دعا بعد أن طالبوا بهذا المطلب، دعا يسأل عن ذلك الخبر المذكور عنهم أهو صحيح. فجاءه جعفر، جاءه ذو الجناحين رضي الله عنهم، قال: أيها الملك، إننا كنا في جاهلية كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا وصفهم، وصفهم الذي كانوا عليه. وقد جمعه جعفر رضي الله عنه في هذه الكلمات، جمع ما عند الجاهلية بشتى ما هم عليه من عبادة غير الله، يعبد الأصنام والأوثان، وعدم التحري في المأكولات من حلال أو من حرام، ما يتحرون في ذلك حتى الميتة، وإتيان الفواحش من زنا وغيره، وقطع الأرحام، وسوء الجوار، ومن قوي على الآخر أكله، يأكل القوي من الضعيف، دبأ يأكل شداده ضعافه، لا رحمة ولا معرفة حق الجار ولا معرفة حق الرحم ولا تعفف ولا صلة ولا صدقة ولا صلاة ولا عبادة لله عز وجل. الحاصل عند التأمل في هذه الكلمات التي ذكرها جعفر رضي الله عنه لنجاشي، يرى بلاغة جعفر رضي الله عنه وما فتح الله عليه به من جوامع الكلم في هذا المسألة الذي استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربيته الصحيحة. أعطي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وفي هذا يعني كلام جامع أيضا، أنه لا يعرف بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بمطمع دنيوي من حيث أنه عفيف، ولا يعرف بسوء أمانة، ولا يعرف بكذب، هكذا في الجاهلية، والناس يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، نعرف صدقه وأمانة نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله عز وجل أن نعبده، أن نوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قبل من الأصنام والأوثان، تخلع. وكما في حديث قصة هرقل: واتركوا ما يقول آباؤكم. قال: وأمرنا بالصدق، صدق الحديث، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، أو قال بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. وفي هذا ما وقر في قلب النجاشي رضي الله عنه، إذ أن هذه مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بأجمعها، برهم وفاجرهم يحبون مكارم الأخلاق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتتميمه، وكل خلق سيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لإزالته. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، ثم أتي هذا الرجل الذي يقول أنه نبي أو يقولون أنه نبي، ثم اجلس إليه واسمع منه وأخبرني. فركب أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، وأتاه وسمع منه، ورجع إلى أبي ذر وقال: سمعته يأمر بمكارم الأخلاق وحديثا ليس بالشعر، يعني القرآن، سمعته يأمر بمكارم الأخلاق في الجاهلية، وهم يحبون مكارم الأخلاق ويحبون الأعمال الحسنة، وإن كانوا يقعون في مخالفاتها في كثير من الأمور. فهذا هو، هذه تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فكانت هذه الآيات من أعظم الزكاة للأمة، لأنهم من قبل كانوا في ضلال مبين على ما تقدم نموذج منه، فجاء الله بهذا الرسول وبهذا القرآن لزكاة أخلاقهم وعبادتهم وأقوالهم وأفعالهم وجوارهم وأرحامهم وصلاتهم وسائر أحوالهم. كل من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يزكيهم بالسنة، يزكيهم بمكارم الأخلاق، يزكيهم بالأخوة، يزكيهم بالألفة، يزكيهم بسائر ما فيه زكاتهم، ويعلمهم الكتاب، لأن هذا من زكاتهم تعليم الكتاب، تعليم القرآن والحكمة أي السنة، ووضع الأمور في مواضعها، والحكمة هنا السنة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه، ورحمته بنا أن أرسلنا رسولا من المسلمين من العرب، رسولا من معشر قريش، منا نعرف نسبه كما قال جعفر رضي الله عنه، من قريش نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. بهذه الزكاة العظيمة وبالرحمة بالأمة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد كانوا في دين باطل وشركيات وغير ذلك من الضلالات، فنقلهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم إلى دين الحق، ونقلهم من الضلال إلى الهدى، وبسبب ذلك ينصرون ليظهره على الدين كله، لأن من حقق دين الله وعده الله بالنصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فزكى هذه الأمة بهذا النبي، نبي الرحمة، كل من أراد الزكاة عليه بالتأسي به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكل من أراد أن يعصمه الله من الشيطان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فضل من الله ورحمة، ومن شدة رحمته بهذه الأمة كما وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو موصوف بالرأفة، وموصوف بالرحمة، وموصوف بالحرص، بل بغاية الحرص على سلامة الأمة. فهو القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتليتون من يدي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصفه الله عز وجل بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك، تهلك نفسك أنهم لم يؤمنوا، بالأسف عليهم والحزن عليهم، وقال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. وكل هذه الأوصاف تدل على شدة حرصه على هداية الأمة ومن شدة حرصه ورحمته من شدة رحمته بهم. هذا أمر يجب على المسلم أن يفرح به وأن يكون متشرفا به غاية الشرف ومعتزا به غاية العزة أن الله عز وجل جعله من أمة هذا النبي الكريم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الأمي الذي زكاه بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمه وصبر على تعليم العباد أشد الصبر. وفضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء ففاضل بين العباد بما يشاء فبقدر فضل العباد يتفاضلون بقدر اتباعهم يتفاضلون قدر ما أخذوا من هذا الفضل وهذه المكرمة يتفاضلون. قال الله عز وجل هم درجات عند الله. وقال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. فمن نهل من هذا الفضل النبوي من الكتاب والسنة وأخذ هذه التزكية النبوية الإلهية صار فضله أعظم، ومن حرمها حرم الفضل. فإن الله فاضل بين العباد. قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفضيل كله من أراد الله زكاته أقبل بقلبه على الخير وعلى الهدى وعلى هذا الدين القيم الحنيف والشرعة العظيمة. وحتى فاضل بين الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفضل الأنبياء على سائر العالمين، ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء أفضل الأمة، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والرسل بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وخاتمهم وأفضلهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الأمة وأفضل المخلوقات. وهذا الذي نريد أن يفهم من كلام العلماء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس ولا فخر، فما الذي يدل على أنه أفضل العالمين أفضل الأمة أفضل الخليقة على الإطلاق؟ عند أن تقرأ مثل ذلك تفهم هذا المعنى، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتدرون مما ذاك؟ وذكر حديث الشفاعة. ولهذا كانت التوراة والإنجيل مبشرة به، كلها ذاكرة له ومبشرة به، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية ذكرت عديدا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله إنه لموصوف في التوراة ببعض وصفه في القرآن، يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، لست أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. كل هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل وصف منها يحتاج إلى شرح مستقل، وإنما كما سمعتم مذاكرة. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجذب السيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله. الحديث في صحيح البخاري. وبنحوها عن عائشة قالت إنه لموجود في الإنجيل، ما هو في التوراة، في الإنجيل، وقولها وقول عبد الله بن عامر كلاهما صحيح، فهو مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. إنه لمذكور في الإنجيل، وذكرت بعض ما ذكر عبد الله بن عمرو في هذا الحديث من الأوصاف، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها. ونبي الله عيسى يقول، قال الله عز وجل عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو يبشر بمن بعده على فترة، بعد فترة من الزمن، كما قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وأبان أنه بين للناس كثيرا، وكان أكثر الأنبياء بيانا وأكثرهم دعوة وأكثرهم تابعا. قد جاءكم يبين رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها المسلم اعلم أنك في نور. هل المسلمون الآن كلهم يشعرون أنهم في نور وأنهم خرجوا من ظلمة، وأن من رجع إلى الكفر أو الزندقة أو النفاق أو الضلال أو ابتعد عن اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى الظلمة، إلى حنادس الظلمات؟ هذا الذي ينبغي أن يعلموا، أن من كان على بينة من الله وبصيرة باتباعه رسول صلى الله عليه وسلم فهو في نور، ومن خالف ذلك فهو في ظلمات، حنادس الظلمات بقدر مخالفاته. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أمر يجب أن يفرح به المؤمن، والله يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الهدي العظيم وبهذه السنة وبهذا القرآن وبهذه الشعائر التي يتقلب فيها المسلم حين إلى آخر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. مهما جمع الإنسان عساه ما يجمع الدنيا كلها فانية، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. وأعظم ما يبقى لك يوم القيامة اتباعك لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الفضل كله كما سمعت ليس عفويا، لحكمة الله سبحانه، سواء فضل بعض الناس على بعض، تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، تفضيل الرسل، تفضيل الأماكن، تفضيل الأوقات بعضها على بعض، تفضيل الرجال على جنس النساء، ولكل قال الله عز وجل في كتابه نعم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال ولهن مثل وقال وللرجال عليهن درجة. وهذه لحكمة، حكمة. وقد صح العلامة الألباني رحمه الله عند قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النساء، يعني أخبر النساء أن الرجال استأثرن بالجهاد واستأثرن بكذا واستأثرن بكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا للنساء نصيب ما اكتسبوا اسألوا الله من فضله. فهي وإن لم يكن لا يجب عليها جهاد وعليها من التكاليف ما على الرجل، فإن فضل الله واسع على عباده، يعطي من يشاء بغير حساب من الرجال أو من النساء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولنذكر في هذه المناسبة من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لنا به أسوة حسنة، والذي هو فضل الله علينا، والذي هو رحمة الله بنا رحمة مهداة، والذي هو تزكية من الله عز وجل لنا، والذي هو حرز للأميين، النبي الذي وصفه موصوف بأنه حرز للأميين أي حاجز لهم عن كل ما يضرهم إذا هم اتبعوه. فمن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زكاه ربه بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل أبدا، وإن كان المشركون يعتبرونه مخالفا ضالا، لا، ما ضل صاحبكم وليس بغاوي بل هو على هدى، وما غوى. وزكاه أنه ليس بصاحب هوى بقوله: وما ينطق عن الهوى، لا أقواله ولا أفعاله ولا سائر حياته ليست بهوى، كلها لله ومن أجل الله وفي الله، إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء به أيضا كله وحي من الله عز وجل، كتاب وسنة، سواء القرآن الذي جاء به هو وحي، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والسنة وحي بنص الآية المذكورة، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك السنة ولتبين للناس بهذه السنة ما نزل إليهم وهو القرآن. فهذه الآية جمعت التنزيلين، تنزيل القرآن وتنزيل السنة، وأنها كلها من عند الله عز وجل وحي من الله، وما ينطق عن الهوى. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لا يخرج منها من فمي هذا إلا حق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه ربه بهذه التزكية العظيمة، واختاره واصطفاه، اصطفاه على العالمين وعلى المرسلين. وهكذا قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، بعد أن أقسم بهذه المخلوقات قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لما كانوا يقولون هو مجنون، الله عز وجل دافع عنه بنفسه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقوله بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك، ما أنت بمجنون. وقوله بنعمة ربك المعنى الثاني أي بالنعمة التي عليك، ما أنت بمجنون بفضل الله عليك، فإن الله له عليك فضل عظيم ولا أنت مجنون. وقوله بنعمة ربك أي ما أنت بهذه النعمة التي جاءتك بمجنون، بالنعمة التي أنت جاءتك يعني بأنك تعمل فيها ما ليس يصلح فيها كما يعمل المجانين. لا، المعاني كلها صحيحة في هذا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. بعد أن زكاه الله ودافع عنه قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي أنه أجر عظيم. وأي أجر أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل من أسلم وذكر الله وسبح الله وهلل الله وحمد الله وشكر الله وسجد أو ركع أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو وحد الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته وحياة سائر حياته، كلها مع أنها له مثوبة أيضا تصب في مصب ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار على الأمة، كم من الآثار له على الحيوانات، كم له من الآثار على الحيتان في الماء، كم له من الآثار على سائر الموجودات المخلوقات. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فكم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم، كل هذه الموجودات تستغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وكل تسبيحة وكل استغفار للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم له من ذلك الذروة والقصد الأوفر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ومن ذلك قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ويسرك الله نصرا عزيزا. فانظر على مكارم أكرمه الله عز وجل، وعلى فضل عظيم أعطاه الله سبحانه وتعالى، وعلى منة امتن الله سبحانه وتعالى به. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاه ربه وأكرمه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وسيأتي ما يتعلق ببعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تزكية الله سبحانه وتعالى له، وكرامته له النصر والإعزاز والإكرام والفتح عليه ومغفرة ذنوبه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما من الله سبحانه وتعالى عليه به. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلا يستطيع مع هذه الآية أحد أن يصف مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها لهذه الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف من الأوصاف بما من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه به في الدنيا والآخرة حصل لديه بعض القصور، مهما بذل من الوسع في إكمال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جمع له من الأوصاف ما لم يجمع لغيره، وجعل الأنبياء كلهم يؤمنون به، وجعل الميثاق على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي يدعو إلى التوحيد كما تدعون إليه، مصدق لما معكم، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه شهادة الله وشهادة أنبيائه ورسله وشهادة كل مؤمن بالله عز وجل على هذا الميثاق، أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى: لتؤمنن به ولتنصرنه. فالواجب على كل مؤمن أن ينصر رسول الله، يؤمن بالله وبرسوله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، سواء في حياته أو وسنته بعد مماته. وهذا الذي يستحق نصر الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من مكارمه أنه كان في غاية العبودية لله، فاختصه الله عز وجل بذكر العبودية بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية، قال بعبده، فذكره في مقام أعظم مقام، مقام الإسراء والرفعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وذكره الله سبحانه أيضا في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقامات كثيرة ومذكور بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أن الله من عليه بحسن العبودية لله عز وجل: ألا أكون عبدا شكورا، يقوم حتى تتفطر قدماه تعبدا لله عز وجل وتذلل لله وخضوعا لله، فأسجد تحت العرش فيفتح علي من محامده ما لم يفتح على أحد من قبلي، ثم يقال: اشفع تشفع واسأل تعطى الحديث. أعطاه الله عز وجل المقام المحمود، وهي الشفاعة الكبرى، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأعطاه المقام المحمود، وأعطاه مقاما الأنبياء كلهم يقول: نفسي نفسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن يسند إليه ذلك الأمر يخر تحت العرش ويمكنه الله عز وجل من الشفاعة للأمة في المحشر، الشفاعة العظمى الكبرى لبرهم وفاجرهم ولجميع من خلق الله في ذلك الموقف في أرض المحشر. بلغ بهم الأمر ما لا يطيقون ولا يتحملون كما في الحديث، فيأتون الأنبياء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريحهم الله من ذلك الموقف، كل إلى طريقه. من ذلك أيضا نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمومها، فعموم نذارته يعتبر من فضله، فسائر الأنبياء يبعثون إلى أنبيائهم خاصة، وهو بعث إلى الناس عامة. وكان الرسول كما في حديث جابر: عطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، بصرت بالرعب مسيرة شهر، وعطيت الشفاعة، وعطيت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى قوله: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، إلى الناس عامة. لا يسمع بي نبي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقال الله عز وجل عنه: لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغته نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها قامت عليه الحجة وسار من المنذرين. نعم، لأنذركم به ومن بلغ، وأرسلناك للناس رسولا للناس كافة، وأرسلناكم أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا رد على القومية المنحرفة الزنادقة الذين يقولون إنما هو رسول إلى العرب بحجة أنذر عشيرتك الأقربين، وغفلوا عن هذه الأدلة العامة أنه رسول إلى الأمة أجمع. هذه عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ونذارته وتمام شرعه الذي جاء به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقاء ملته إلى يوم القيامة وهذا الدين الذي جاء به، نعم بقاء، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ومن أسمائه أنه نبي الرحمة، نبي الملحمة والعاقب والحاشر إلى آخر ذلك. ومن أوصافه أنه الذي يحشر الناس عند قدمه، وأنه الذي يكون آخر الأنبياء، وأنه الذي يكون عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن فضله أن جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل فيهم هذه الأوصاف الحميدة، وجعل منهم الطائفة المنصورة. ومن فضله أنه جعله شهيدا وأمته شهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو الشهيد على سائر الأمم، وأمته شهيدة على الأمم. يؤتى بنوح وقومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا لك من نذير؟ فيقولون: من يشهد؟ فيقول: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته، فيشهد: ألا ما قرأوه من كتاب الله ومن أصدق من الله حديثا. أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وأنه بلغهم وأنه أنذرهم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآيات كلها، سائر الآيات نشهد بذلك في الدنيا والآخرة أنه بلغ. نعم، هذا كله من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله عز وجل به بأنه على خلق عظيم. وهذا الخلق أجملته عائشة رضي الله عنها حين قال لها بعض السائلين سعد بن هشام، قال لها: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. الذي يريد يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فكل آية في كتاب الله هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصف بها ويطبقها ويعمل بها ولا يتجاوزها. نعم، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قد كان يقول المفتون يقول ساحر يقول كاهن، قال بأيكم المفتون. قال شيخ الإسلام تيمية الباء هنا جارة، يعني ماذا جارة؟ بمعنى في أيكم المفتون، والمفتون هو الشيطان. فستبصر ويبصرون من الذي أصابه الشيطان، ومن الذي أصابه المس، ومن الذي أصابه تخبط الشيطان. وليس معناها أن الباء زائدة أيكم المفتون، لا، على كلام شيخ الإسلام ليست صلة وتوكيد، وإنما هي جارة بمعنى من الذي المفتون فيه، أنت أو هو. فإنهم كانوا يقولون به مس وبه فتنة من الشيطان، ولقد بلغ هذا الكلام إلى ضماد الأزدي، فجاءه وقال يا رسول الله إني أرقي من هذا الريح، من هذا المس، إن شئت رقيتك. وكانت الرقية في الجاهلية، ولكن عندهم من الرقى ما هي من المخالفات. كان يقول اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبعض الرقى كانت شركية في الجاهلية، وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأخذ من خطبة الحاجة، فقال أعد علي ما قلت، فأعادها، فقال والله ما هذا بالشعر ولا هذا بالسحر، يعني ما هذا بمس من الشيطان الذي يقول بك مفتون، أي أصابك الشيطان. نعم ما هذا بالسحر ولا بالشعر، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر البحر. ثم قال امدد يدك أبايعك، فبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف فيدافع رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. ولما قالت هند محمد قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا أنزوا، وكان أيضا قال الله سبحانه ماذا قال الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا كان تقليك هذه المرأة فالله ما قلاك ما تركك. ولما قالوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، أنزل الله الدفاع عن النبي وقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. شرح الله له صدره ورفع له ذكره، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر في الأذان، لا يذكر أحد في الأذان رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلا ذكر أشهد أن محمد رسول الله. فمن معاني ورفعنا لك ذكرك أنه يذكر في النداء وفي كلمة التوحيد. فلو أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وكفر برسول الله ومشهد به ما قبل منه ذلك، وصار من الكافرين ولا يزال الكافر. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات. من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن الحكم حين عطس في الصلاة فجعل عطس رجل فجعل يشمته فجعل أصحابه يسكتونه، قال واثق الأمية ما للناس عليه يتكلم في الصلاة. قال فلما رأيتهم أكثروا علي لكني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله، ما رأيت معلما مثله، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال، لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله قراءة القرآن الحديث. ومن حسن تعليمه حين استأذنه رسول ذلك الشخص قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. شاب يأتي يستأذن يريد كما يقولون زنا رسمي بإذن واضح. نعم يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهم به الناس وزجروه، هذا كلام استنكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مه قال دعوه. ثم قال أدنه. فلما دنا منه قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تحبه لعمتك هكذا، لخالتك وهو يقول لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ثم لما فرغ من ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده على صدره، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. نعم، دعا له، فكان ذلك الرجل من أكثر الناس عفافا، من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه هذا الخلق العظيم. هكذا يذكر تذكر عائشة رضي الله عنها أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزرا أو جزورا، الحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، جزرا أو جزورا بوسق من تمر الذخرة، يقال له يعني من تمر العجوة، تمر العجوة، ثم دخل فنظر البيت فلم يجده ولم يجد له ذلك المقدار، فخرج وقال يا أيها الرجل إننا كنا اشترينا منك جزرا على ما نظن أن عندك عندنا لك وفاء فلم نجد. فصاح الرجل قال وغدراه، أي غدر بي وغدراه. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يريد أن يستعيد ما عنده، لأنه ما عنده له وفاء، ولا زال يقول وغدراه، يعني أن البيع تم ولم يوفوني حقي. فنظر إليه الناس وقالوا قاتلك الله، أيغدر رسول الله؟ قال دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. ثم أرسل إلى خولة رضي الله عنها وقال إن كان عندها شيء تسلفنا حتى نقضيها. فقالت نعم، جاءها الرسول فقالت نعم، ارسلوا من يأخذه، من يأخذ ذلك أي التمر. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي، فلما أن أخذ حقه قال جزاك الله خيرا أوفيت وأطيبت. قال إن خيار الناس عند الله الموفون المطيبون. وفي لفظ أوفى الله بك كما أوفيتني. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ويشدد عليه في الطلب في جمل الله أو مال الله، فزجره الصحابة قال دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه رجل أعرابي وجبذه حتى أثر في عنقه صفحة الرداء، قال يا محمد اعطني من مال الله ليس من مال أبيك أو مال أمك، اعطني من مال الله الذي عندك، الحديث في الصحيح. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، وقد هم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلم الكريم عليه الصلاة والسلام يصبر ويعفو ويصفح كما أمره الله، خذ العفو، الله أمره أن يأخذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حين شكى على سعد بن عبادة ما يحصل له من أبي الحباب رئيس المنافقين بن سلول، قال يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فأنزل الله تصديق قول سعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهكذا من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه من شدة كرمه. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة أهديت له، فقال رجل يا رسول الله أعطنيها، قال نعم إذن، ودخل وخلعها وأرسل به وأعطاه إياها. قالوا ما أحسنت، ما أحسنت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة لبسها محتاج إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. ونعم ما كان يقول لا، يعني فيما كان من أمور الدنيا، حتى قيل عنه ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، نعم في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوه وأخلاقه، ومن ذلك كثير جدا. على كل هذا موضوع شيق، هذا موضوع محبوب إلى النفوس، هذا موضوع يتعلق بسيد الخليقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. إلى هذا القدر نكتفي، نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متأسين وبهديه ولهديه متبعين، والحمد لله رب العالمين.